الذي ومن مشارك الجدال. ومن الأمور التي أصبحت مجهورة أنه تظاهر في هذه النصرة الجهد الرسمي والجهد الشعبي، تظاهر الرجال وتظاهر النساء كلهم قياما بالنصرة لنبي الهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة الطيبة التي يحضر فيها كثرة من أهل العلم. وعلى رأس الجميع فضيلة الشيخ القاضي العلامة حمود بن عبد الحميد الإستاذ وزير الأوقاف والإرشاد والذي يرعى هذا المهرجان، وكذلك فضيلة الشيخ القاضي محمد الصادق مغلس الأستاذ في جامعة الإيمان، وفضيلة الشيخ مراد بن أحمد القدسي مدير مركز الإمام الشاطبي. نقول أهلا ومرحبا بالجميع وحياهم الله في هذا اللقاء الذي سيسلط فيه الضوء على جوانب تتعلق بنصرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لقاء سيتحدث عنها حاضر فضيل العلماء حال الناس قبل البعثة، أثر هذه البعثة على الأمة، لماذا هذه الجرأة وهذا التطاول على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، مظهر الجفاء، وأيضا مقترحات عملية. كل هذه المحاور سيتحدث عنها الشيوخ الكرام. نبدأ بفضيلة الشيخ القاضي حمود الأستاذ وزير الأوقاف والإرشاد في كلمته التي سيسلط الضوء على بواعث أو لماذا هذه الجرأة التي تسلط عليها أعداء الإسلام ليطعنوا في شخص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالكلمة معنا فضيلة الوزير، نسأل الله لنا وله التوفيق والسلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية أتوجه الشكر والتقدير لمؤسسة الفتاة على تنظيم هذا المهرجان، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم جميعا. قبل 30 عاما لم يكن لدينا داعية واحدة من الداعيات، لم تكن لدينا حافظة من الحافظات للقرآن والسنة. واليوم بحمد الله وتوفيقه لدينا مئات إن لم يكن آلاف من الأخوات الداعيات الحافظات لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا فضل من الله من به على اليمن. أتابع عن قرب نشاط هذه المؤسسة، وأقدر تقديرا كبيرا ما تقوم به من دور دعوي في قطاع المرأة، ذلك لأننا نشعر بحاجتنا إلى الاهتمام بهذا القطاع. فالمرأة لها مكانتها في الإسلام، أما أو أختا أو بنتا أو زوجة أو خالة أو عمة
فمكانتها في الإسلام كبيرة. أكبر من تلك المكانة التي يتحدث عنها الغربيون في ظل اشتداد الحملة التي تستهدف الإسلام والمسلمين، يقع عليكن دور كبير في تعريف أخواتكن وبناتكن وغيرهن من نساء المسلمين بالإسلام تعريفا كاملا. في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، شيء حسن أن توجد مؤسسة متخصصة بالفتاة أو بقطاع المرأة تعنى بنشر الدعوة الإسلامية الصحيحة. بارك الله في جهودكن وفي أعمالكن. نريد منكن نشاطا في المدارس، في الجامعات، في المعاهد، في الملتقيات النسوية، في المناسبات. يجب أن يكون لكن حضور واسع لا يقل عن حضور الأخريات التي يحملن مفاهيم غير المفاهيم الصحيحة التي شرفكن الله عز وجل بحملها. أنتن مطالبات في هذا العصر بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بتحقيق النصرة الحقيقية، النصرة الفعلية لحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونصرته تتحقق بالاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اقتداء برسول الله وتمسك بسنته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنت قبل عامين تقريبا مدعوا لإلقاء محاضرة في جامعة الحديدة وتحديدا في كلية التربية، فوجدت نسبة 95% من الملتحقين بهذه الكلية من بناتنا، فقلت سبحان الله هذا العدد لو أعطي ما يستحق من الاهتمام في التعليم والتربية فسيكون له دور كبير في إصلاح أوضاعنا، في إصلاح مجتمعنا. أشعر بأن الكثير من أخواتنا وبناتنا وهبهن الله علما وهن بحاجة إلى شيء من الحكمة، لا أقول الجرأة في الطرح، ولكن الحكمة في الطرح وفي الدعوة إلى الله عز وجل، لأن هذا العلم الذي وهبهن الله عز وجل سيسألن عنه بين يدي الله إن هن قصرن في واجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لا أريد منكن أن تخضن مجالس الرجال، لكن عليكن الواجب أن تبذلن قصارى جهدكن في قطاع النساء. يجب أن يتركز جهدكن في هذا القطاع، وأن تضعن الخطط والبرامج لنشر المفاهيم الصحيحة عن ديننا. هناك حملة شرسة تستهدف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهناك حملة أخرى تستهدف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الحملات واضحة للعيان، تشاهد من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. وعلينا أن نعمل جميعا من أجل الدفاع عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن خطر من يشكك في الجيل الأول من صحابة رسول الله لا يقل عن خطر أولئك الذين ينالون من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حينما أسمع أو أقرأ مقولة تقول لا تكترث بعدالة الصحابة فجميعهم ليسوا بعدول، ماذا يريد هذا القائل؟ إنه يريد التشكيك فيما وصل إلينا عن طريق التواتر من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنما يريد إصابة الإسلام في مقتل. عليكن دور كبير في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي الدفاع عن ديننا عموما. كان المحور الذي حدد لي للحديث حوله لماذا الجرأة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأحب أن أشير إلى محادثة جرت بيني وبين أحد مستشاري الرئيس الروسي بوتين قبل 4 سنوات تقريبا. قبل 4 سنوات طلبت روسيا الانضمام إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، فسألت مستشار الرئيس الروسي عن سر هذا الطلب. قال لي أجرينا دراسة دقيقة عن العالم الإسلامي. انتهت هذه الدراسة إلى نتيجة تقول بأن المستقبل للإسلام. عدد المسلمين يصل إلى 1,500,000,000، وخلال 7 سنوات سيتساوى عدد المسلمين مع عدد المسيحيين، سيصل إلى 1,700,000,000. فالمسلمون تتزايد أعدادهم يوما بعد يوم، وهم يسيطرون على أكثر من 50% من مخزون النفط والثروات المعدنية، ويسيطرون على أهم مضايق العالم، ولديهم ما هو أكبر من هذا؟ أكثر من 50% من علماء العالم هم من المسلمين. العلوم التي يتفاخر بها الغرب علينا، أكثر من 50% من علماء هذه العلوم من المسلمين. لذلك سارعت روسيا في طلب الانضمام إلى منظمة المؤتمر الإسلامي لهذه الأسباب. هذا بالإضافة إلى الإقبال المتزايد على الإسلام من قبل الغربيين في أوروبا وأمريكا وغيرهم، حينما تحدث المسلمون عن تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار حرب ودار عهد، لم يكن في فرنسا مسلم واحد، وكذلك الحال في بريطانيا وفي أمريكا وفي غيرها. أما اليوم فبفضل الله عز وجل في فرنسا أكثر من 6 ملايين مسلم، وفي بريطانيا أكثر من 5 ملايين، وفي أمريكا أكثر من 10 ملايين. فالمسلمون تتزايد أعدادهم في بلاد الغرب، والإقبال على اعتناق الإسلام أكثر من أي وقت مضى. لذلك فهم يحاولون تشويه صورة الإسلام، يحاولون تشويه صورة رسول الرحمة والمحبة والسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يريدون إبعاد الغربيين عن الإسلام، يصورون الإسلام بصورة تخيف الغربيين وتبعدهم عن اعتناقه. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فالإسلام في انتشار مستمر، والإقبال على اعتناقه سيستمر بإذن الله، وعلينا أن نقوم بواجبنا في إبلاغ هذه الدعوة إلى الناس أجمعين. وإن مشكلتنا مع الغرب تكمن في 3 أمور. الأمر الأول، الغربيون أو الكثير من الغربيين لا يعرفون عن الإسلام إلا من خلال ما كتبه المستشرقون والمتطرفون، فهذه الكتب في متناول أيديهم لأنها ترجمت من وقت مبكر، وعمل المتطرفون والمعادون للإسلام والمسلمين على ترجمتها ونشرها. والكتب المحايدة قد تكون نادرة، ولم تحظى بالاهتمام الكافي من في الترجمة والنشر. أما الأمر الثاني فيتمثل في عدم قدرتنا على إيصال هذه الدعوة إليهم بطريقة سهلة وميسرة وبأسلوب شيق. الكثير من كنا أو بعض كنا ربات بيوت، وتدركنا مدى اهتمام الطفل بالذهاب إلى المدرسة في السنوات الأولى، خاصة إذا كان له أخ أكبر منه يتجه إلى المدرسة. حينما يصل الطالب إلى سن 3 أو 4 يستيقظ مبكرا ويحاول أن يلحق بأخيه أو أخته ويريد الذهاب إلى المدرسة يندفع بقوة، فما أن يصل إلى سن التعليم ويذهب إلى المدرسة فقد يجد أستاذا يحبذ المدرسة عنده ويحبذ التعليم، وقد يجد غير ذلك فيجعله يفر من المدرسة ولا يرغب في الذهاب إليها مرة أخرى. ليس لأن الطفل لا يريد أن يدرس أو يتعلم، ولكن الأستاذ أو الأستاذة ربما لم يستطع أن يحبذ الدراسة لديه. فمشكلتنا تكمن في هذا، لو أحسننا التخاطب مع غير المسلمين وعملنا على نشر الإسلام بصورة طيبة ورغبناهم في الدخول إلى الإسلام لكان الإقبال على الإسلام أكثر مما هو عليه الآن. المشكلة الثالثة غياب القدوة الصالحة. الكثير من إخواننا وأخواتنا الذين قدر لهم أن يذهبوا إلى بلاد الغرب ربما لم يستشعروا أنهم في موقع القدوة، فقد تحدث منهم بعض التصرفات التي لا تليق بالمسلم فتحدث ردة فعل عند الآخرين. هذه الثلاثة الأمور لو تجاوزناها أعتقد أن مستوى الدعوة إلى الله عز وجل سيكون أفضل مما هو عليه الآن. لو عملت منظمة المؤتمر الإسلامي أو الحكومات العربية والإسلامية على إيجاد قناة متخصصة بالإسلام ناطقة بالإنجليزية أو الفرنسية لكان لهذه القناة أثر كبير في نشر الإسلام أفضل أو أكثر مما لو أرسلنا دعاة إلى كثير من البلدان. صحيح هناك قنوات كثيرة بعضها قد تخصص أوقاتا للبرامج الدينية، ولكن ما هي تلك البرامج التي تطرحها وما هي المضامين والمفاهيم التي تريد تعليمها؟ إننا بحاجة إلى نشر الدعوة إلى الله عز وجل وإظهار صورة الإسلام كما رسمها الله عز وجل وليس كما يريدها الآخرون. لا أطيل عليكن، وما كنت أود أن أتحدث قبل أن يتحدث أصحاب الفضيلة الجالسين على يميني وشمالي فهم أكثر قدرة على الحديث مني وأكثر علما، لكني لدي ارتباطات أخرى فلذلك آثروني على أنفسهم وقدموا كلمتي على كلماتهم فجزاهم الله خيرا، وكان الأحرار أن أكون مستمعا أكثر من أن أكون متحدثا حتى أستفيد منهم ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لحضرتك الشيخ قاضي حمود بن عبد الحميد الأوكار وزير الأوقاف والإرشاد على هذه الكلمة المباركة النافعة، وكل ما نتمنى الحقيقة أن يستمر معنا إلى نهاية اللقاء، لكن ربما لظروفه التي لم نسمعها منه قد يغادرنا، فنسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمة التي استفدنا منها في مجال التوجيه وفي مجال التوافع والبوائف التي تدعم من العربيين أو تستفزهم نحو الحديث عن ديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم. من هم الناس قبل محمد صلى الله عليه وسلم وقبل بعثته؟ ما أخلاقهم؟ ما عبادتهم؟ ما عباداتهم؟ إذا أردنا أن نصف هذه الحقبة من الزمن التي سبقت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة فهي كلمة الجاهلية. الجاهلية بمعانيها الواسعة، جاهلية في العبادة حيث كان الشرك بالله تبارك وتعالى ضاربا بأصنامه في أرجاء جزيرة العرب بل في الأرض كلها، جاهلية في التشريع والقضاء فبحكم الجاهلية يلغون، جاهلية في السلوك والتبرج والانحراف، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وكما قال صلى الله عليه وسلم وهو يصف حال الناس قبل البعثة، إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إذا البشرية كانت قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم قد وصلت إلى مرحلة المقت، إلا نسل يسير ممن كانوا على آثارة مما أوتوه من النبوة. حول هذه النقطة مرحلة ما قبل البعثة النبوية، لأنه لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية، سيتكلم فضيلة الشيخ مراد بن أحمد القدسي إمام خطيب جامع الإمام الشاطبي ورئيس هيئة الرقابة في جمعية الحكمة اليمنية الخيرية، وليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كتاب السير عندما يتحدثون عن سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبدأون أولا ببيان حال الناس قبل أن يهتدي عليه الصلاة والسلام، فإن الناس إذا أدركوا كيف كانوا وكيف كان الناس في الجاهلية عرفوا قيمة هذه السيرة المباركة وعرفوا قيمة الإسلام. يقول حذيفة رضي الله عنه سائل النبي عليه الصلاة والسلام: كنا في جاهلية وشر فأتى الله بهذا الخير. كانت جاهلية منسوبة إلى الجهل والغفلة والبعد عن هذه النبوة، وليس فيها إلا من تصورات يسيرة بقيت من المعالم التي اندرست والتي لم يبق منها إلا آثار من شيء من العلم وشيء من الفهم. والله عز وجل أكرم هذه الأمة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت هذه الشريعة لتهدم كل تلك الجاهلية بكل أحوالها من الحالة الدينية والحالة السياسية والحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية. ولو أردنا أن نستعرض شيئا من حال الناس قبل البعثة لوجدنا أمورا مبدعة، انحرافات في العقيدة والتصورات، وبعد عن الله تعالى في العبادات والطاعات، واختفاف في الأخلاق والسلوك. وهذا مما جعل مما أن الله عز وجل أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم لينقذ الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور. أما الحالة الدينية فقد جاء عند البخاري من حديث أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، وإذا كنا في سفر ولم نجد حجرا نعبده قال: حفونا حفوات من تراب، أي يجمعون التراب ثم يصبون عليها قليلا من اللبن ثم يسجدون له. هذه العقلية السخيفة لهذه التصور
أحجار متعددة كثيرة، وأيضا هذه الأحجار يتخيرونها تخيرا ويطلب أي يعني أفضل منها، وإذا نجد فإنه يعني من شدة التعلق بهذه الأوثان حتى أنه يسجد ذكرى. وعندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حصين أبا عمران بن حصين رضي الله عنه قال يا حصين كم تعبد من آلهة؟ قال ستا في الأرض وواحدا في السماء. فقال من الذي تجعله لشدتك وحاجتك؟ قال الذي في السماء. قال أسلم يا حصين. فأسلم رضي الله عنه. كانت الآلهة متعددة وكل يوم لهم صنما ويلجون به ويستغيثون به ويتقربون به إلى ما يدعون أنهم يقربون إلى الله زلفى. كانت الجاهلية حياتهم قائمة على الخرافة وعلى صيام العقول وعلى البعد عن التصورات، فهم يذهبون كثيرا إلى الكهان، لا يتحركون إلا بالاستخدام الأذلام أخشاب يضعونها، فإما أن يمضي وإما أن يتوقف وإما أن يعيد الكرة مرة أخرى كما هو معلوم، ويعيشون على مثل هذه الأمور، لا يوجد استنارة، لا توجد عقول واضحة، وإنما ثقافة في العقول. كانت من طبيعتهم الدينية أنهم يقلدون الآباء والأجداد في كل ما يفعلونه، بل جعلوا الآباء والأجداد مصدرا للحق ومصدرا وحيدا. وعندما برك النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله وأراد منهم أن يعودوا إلى صوابهم وإلى رشدهم تذكروا له كما قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وقال تعالى أيها الحاكم عنهم قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وقال تعالى أيها الحاكم عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. في آية مهتدون يقتدون واعتبروا أنفسهم على الهداية واكتفوا بذلك ولم يغيروا هذا الطريق، وهذا كله على مدى الانحراف الذي صاروا إليه في ذلك الوقت. عندما يصلون صلاتهم بعدت عن الواقع وعن العبودية التي تركهم عليها إبراهيم عليه السلام أو إسماعيل عليه السلام أو تركهم عليها موسى وعيسى عليه السلام، وإنما هي تصفيق وغناء وعراق، ويطوفون بالبيت عراق كما قال تعالى وما كان الصلاة عند البيت إلا مكاء وتصفية. والمرأة حتى تطوف عالية بالبيت لأنها تطوف ليلا والرجال العراق يطوفون نهارا، وتقول المرأة اليوم يبدو بعضه وهو كله وما بدا منه فلا أهزه. هذه الحالة الدينية المزرية كانت تقود مضاجع بعض من كان يبحث عن الحقيقة مثل أمثال زيد بن عمرو بن طيب والذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما بقي أحد على ملة إبراهيم إلا هذا وكان على خير، وأيضا ورقة بن أوفل التي تنصر لأنه لم يجد الجاهلية ولم يجد هؤلاء دين من العقيدة فذهب إلى أن يكون متنصرا ثم مات على ذلك وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحالة السياسية فإن الحالة السياسية كانت فيها في أسوأ حالات وصل إليها العرب في ذلك الوقت في تلك الظروف. الدولة الفارسية تتحكم بالجوع الشرقية والجنوبية لجزيرة العرب، والدولة الرومية تتحكم بالجهة الغربية والشمالية لجزيرة العرب، وهم تبع لهؤلاء أو تبع لهؤلاء ويحمون حدود هذه الدولة ويحمون حدود تلك الدولة وليس لهم شيئا. حتى عندما جاء بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى رستم أحد قادة الفرس يدعو إلى الإسلام قال ما الذي جاء بكم؟ أتريدون أنتم تشعرون بالجوع نعطيكم شيئا؟ ما الذي جاء بكم؟ نحن نحكمكم. فقال له بعبارة واضحة نحن قوم ابتعدنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الحالة السياسية أيضا كانت فيها القبيلة متأصلة ويوجد فيها شخصية الفرد إلى درجة أن القبيلة هي لها السمع والطاعة الكاملة بحق أو بباطل كما يقول المطرب الشجاع لا يسألون أخاهم حين يسبهم في النعمات على ما قال برهانه. لا يسألون أخاهم بما يدعوه من الحرب والقتال وسفك الدماء والاعتداء وعدم اوتلاف الحرمات والنهب والسرق وما يفعلون، لا يسألون لماذا تفعل هذا، ولكنه مع انه من القبيله ودعاه الى ذلك يجيبونه ولو كان بغير برهان ولا حجه، وهذه من الطبيعه المتاصله والتقليد الاعمى الذي كان عليه. ويقول ايضا يريد السنه، وهل انا الى ابن بني الغلط قضيت ويكسر ابن بني ارشدي، يعني يقول نخبى عن نفسي انا منها، ان كانت هي قاويه فانا قاوي مثلها، وان كانت هي راشده فانا راشد معها، وقدم الروايه على الغش مما يدل على انه تبع لقبيلته في كل شيء اصابت الاخطار. كانت الاحكام جائره، الاحكام جائره، والقتال بأسهل الاسباب، تدوم الحروب سنوات كثيره من اجل بئر ماء، او من اجل ان خيلا سبق اخر كما في حرب داحس والبغراء وغير ذلك من الحروب، حتى انهم يستعدون للحروب استعدادا عجيبا ويريدون ان يتقاتلوا لاسهل الاسباب، بل وان البعض يعبر عن ذلك كما قال عمرو بن كلثوم: الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهليه، لا احد يخفي علينا فنحن سنرد جهلا فوق الجهل واشد منه. وليس هكذا هو هدي الاسلام، انما هو ادفع بالتي هي احسن. الاحكام الجاهليه، الاحكام صارت جائره الى درجه ان الله نقلها في كتابه، فقال تعالى: فحكم الجاهليه يقول ومن احسن من الله، ومن احسن الله حكما لقوم يؤمنون. الحاله الاقتصاديه كانت ايضا في اسوء حالاتها، هناك الفقر وهناك المظالم وانتهاك وأكل أموال الناس بغير حق، وهناك أكل الربا بشكل فاضح وبشكل مستشري وأضعاف مضاعفة، وهناك نهب الأموال والسرقة والاعتداء على الناس وحرق الديار، وكل هذه من الأمور المقدسة التي كانت عليها الجاهلية. ولذلك جاءت لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نتيجة الوداع قال لأصحابه: إن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين، إن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين، وإني أضع ربا الجاهلية، وأول ربا أضعه ربا العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أرى هدمها كلها بكل ما فيها من تصورات ومن عقائد وما فيها من أحوال، وأيضا أخبر بأنه يبدأ من قرابته، فهدم أمور الربا كلها لأنها جاهلية، لأنها تأتي إلى أن تأخذ أموال الناس بغير حق وتؤدي إلى الشحناء والبغضاء. وكانوا يضعفون في أكل الربا إلى درجة كبيرة كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذه الآية دلالة على تحريم الربا، وليس فيها دلالة على أنه لو كان الربا يسير يجوز، لأنه قد جاء في آية أخرى تحريم الربا مطلقا سواء قل أو كثر، ولكنها جاءت في سياق الغالب الذي كان عليه المشركون في الجاهلية، حيث كانوا يضاعفون الربا بشكل كبير وبشكل مضاعف يؤدي إلى إرهاق الناس واستغلال الناس واستغلال حاجاتهم. أما الحالة الاجتماعية وهي ما أختم بها، فكان الاعتزال بالنسب بلا حد والتفاصل بذلك، بل أن الحروب تقام من أجل هذا التفاصل بالأحساب، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع في أمة أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر لنا الطعن في الأنساب والفقر في الأحساب. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عقدية الجاهلية، عقدية الجاهلية وتعاضدها بآبائها، فالناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاري شقي هين على الله، لينتهين أقوام بفخره بآبائهم، أو ليكونن عند الله أهون من الجهلان الذي يدفع بأجلها النسل. حيوان حشرة صغيرة تحتاج أنها تذهب خلف النسل وتدفعه بأجلها، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان سيموت في الدنيا وسيموت في الآخرة إذا كان على مثل هذه التصرفات من التعاظم بالآباء والتعاظم بالأجداد. كانت المرأة في الجاهلية يستهان بها إلى أقصى حد ممكن، وهنا جاء تكريم المرأة إكراما عظيما في الإسلام. كانت المرأة وهي في سرها لا ذنب لها، مولودة تقتل خشية العار وخوف العار من بين قومها أو حتى من أبيها يقتلها ولا يرحمها ولا يدري ما هي فائدة عندما تكون كبيرة. كل ذلك خوف العار كما قال تعالى إذا الموجودة سريت بأي ذنب قتلت بأي ذنب تقتل هذه وهو وضعها في التراب يقصها في التراب بل أنه قبل ولادتها كما قال تعالى إذا أشرى أحدهم بالأنثى قبل يكون مسودا وهو طبيب يتوارى من القوم من سوء ما نشر به يمسكه على هون أم يمسكه في التراب يمسكه على هون أي أنه يبقيها وهو يشعر بالحزن والتآبى وهو حزين على أنه رزق بنتا وأيضا وإلا يدسها في التراب فكلا الخيارين عنده كأنه أحلام معروف فأحيانا بعضهم يتجاوز به أن يفقد الرحمة أن يدس تلك الفتاة التي لا ذنب لها ولن تقترف جرما أن تقتل هكذا جرما وهكذا أحوالهم هكذا هي أحوالهم وأحيانا قد تعود الجاهلية بعض أخلاقهم والبعض عندما يبشر بكنثى أو كذا فإنه يحزن وأنه يتأسف والله سبحانه وتعالى وقال صلى الله عليه وسلم في الآية التي يرى الله من يشاء إناثا ويقول من يشاء الذكور وقال صلى الله عليه وسلم للعالى جاء اليتيم فأحسن أتبهن كن له حرزا من النار وفي بعض الروايات قال يا رسول الله واحشة قال واحشة إلا أن في إسنادها مقام كان المرأة في الجاهلية تورث كما يورث المتاع ليس لها الكلب ليس لها الفرس ليس لها حق في مال زوجها او مال اخيها او مال ابيها ولكن الله عز وجل نص في كتابه على هذه المواريث للرجال مسلم ما ترك الوالدان والاقربون وللنساء مسلم ما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا وكان ايضا في الشاهديه الامور الفظيعه في امور النكاح كان الأنكحة متعددة يرسل الرجل زوجته إلى آخر قوي الدنيا حتى تستمضي عليه وتنجب منه ولدا نجيبا ثم هذا الولد ينسب إليه بأي صورة أن تكون هذه العقلية عقلية الإنسان الكريم عقلية الإنسان عنده غيرة عقلية يعني قد صار إلى أدنى من درجات الحيوان أن يفعل مثل هذه الأفعال وكان التفرج قد ضرب أصناته فالمرأة تظهر مفاتنها ولا تتحرج لذلك ما قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى والمهم أن هذه الجاهلية هي شيء كان قبل الإسلام وجاء الإسلام بكل تشريعاته وأحكامه ليهدمها وإذا كان الإنسان يقرأ هذه الأحوال إننا يقرأها ليقيس الأمور وينظر بما هو عليه من النعمة فيزداد تمسكا بهذه الشريعة ويزداد التزاما لأنها بذلها تتميز الأشياء وتقتضي بها القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لا تذكر الكتب السوالف قبله طلع الصباح فأطلع القنديل. ما هي آثار بعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ ما مواجهها؟ ما هو التحول الذي حدث بعد إرسال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كلمة يوضحها لنا فضيلة الشيخ القاضي محمد الصادق مهندس الأستاذ بجامعة الإيمان فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن حدث بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو حدث عظيم في تاريخ البشرية إن لم يكن أعظم حدث لأن الله تبارك وتعالى اصطفى محمدا عليه الصلاة والسلام لكي يكون نبي آخر الزمان لكي يكون رسولا للعالمين وأمته عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس هي أعظم الأمم وهي أكرم الأمم على الله كما ورد في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تأتي على تمام 70 أمة قال هي أكرمها هي أفضلها وأكرمها على الله جل وعلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لقد كان أثر بعثة محمد عليه الصلاة والسلام أثرا عظيما، لأنه عليه الصلاة والسلام كان بمثابة الشمس، بل هو أعظم من الشمس. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لقد كان لبعثته عليه الصلاة والسلام آثار في الأرض وآثار في السماء. من آثاره في الأرض أنه كان نبي الهداية للجن والإنس. فبالنسبة للجن منعوا من استراق الشر لهذا الحدث العظيم حتى يتنزل الوحي على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام دون أن تكون هنالك شائبة أو شك في أي شائبة. يحكي لنا ربنا جل وعلا عن الجن أنهم قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أثر ذلك التأثير الهائل، لأن أنزل الله عليه القرآن وأنزل عليه السنة وأمره بتزكية أتباعه وأمره بتعليمهم الكتاب والسنة. قال الله تعالى مبينا هذا الأثر العظيم الذي كان أثرا على الجن والإنس على السواء، قال سبحانه والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا فعلا في ضلال مبين كما سمعتم مما قاله الشيخ مراد، فأنعم الله عليهم بهذه النعمة التي لا تساويها نعمة، رسول يتلو عليهم آيات الله جل وعلا. آيات الله هي هذا القرآن العظيم الذي لا يوجد له مثيل في الكتب أبدا، هذا الكتاب الذي هو معجزة في ألفاظه في سوره في تشريعاته في أخباره في كثير من المجالات. السورة الواحدة منه معجزة، كل عبارة فيه تسمى آية فهو كله آيات. قال الله تعالى رادا على أولئك الذين طلبوا بينة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فهذا القرآن هو أعظم بينة لمحمد عليه الصلاة والسلام، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تحدى الله العرب وهم أفصح الأمم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا التحدي كان لأولئك الفصحاء وهو مستمر إلى قيام الساعة. هذا القرآن كان محمد عليه الصلاة والسلام يتلوه، فكان له تأثيرا عظيما في نفوس المستمعين، وكان يهتز له كل من سمع منه قطع آيات. هؤلاء الجن سمعوا منه آيات من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي الفجر في بطن نخلة فتأثروا تأثرا عظيما. يقول الله سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. وفي سياق آخر يذكر ربنا جل وعلا مدى إعجاب الجن بالقرآن ومدى تأثرهم به. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وصفه بأنه العجب كله. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. كذلك تأثر به الإنس أيما تأثر وأسلم أولئك الذين لم يكن لهم غايات وأهواء غير الحق أسلموا. وقد تأثرت قريش بالقرآن وتأثر زعماؤها وخافوا على سلطانهم فأخذوا يفاوضون الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان من ضمن المفاوضين عتبة بن ربيعة كما ذكر ذلك ابن إسحاق وأبو يعلى وعبد بن حميد. وذكر الألباني أن الحديث حسن. جاء عتبة بن ربيعة يفاوض الرسول عليه الصلاة والسلام يعرض عليه المال ويعرض عليه الشرف ويعرض عليه الملك ويعرض عليه العلاج إذا كان عنده مرض. فماذا رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ رد عليه بآيات من مطلع سورة حاميم السيدة. قرأ عليه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، إلى أن بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. لقد اهتز عتبة بن ربيعة المفاوض الذي جاء ليعلو على النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده، إذا به يهتز ويتأنثر وإذا به يضع يده على في النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من هذا الإنذار. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. لقد كان يتمثل أمام عينيه هذه الصاعقة وهو يسمع هذه الآيات المحكمة. فناشد محمد عليه الصلاة والسلام ناشده أن لا ينذرهم هذا الإنذار. ورجع عتبة إلى قومه متأثرا بما سمع. لقد كان موقف المشركين أمام هذا القرآن أنهم لا يسمعونه، لأن كل من سمعه وكان ذا قلب مهيأ فإنه كان يؤمن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قد أثر القرآن التأثير العظيم في الناس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. الرسول عليه الصلاة والسلام بجانب تلاوته لكتاب الله كان يزكي أتباعه، بمعنى أنه يغير مجرى حياتهم تغييرا كاملا من الجاهلية إلى الإسلام. لقد كان عليه الصلاة والسلام من شدة تأثيره على أصحابه كان إذا أمرهم بأي أمر لا يترددون في تطبيقه وتنفيذه من شدة ما عندهم من الإيمان والتزكية. حتى كان يقول قائل الصحابة: كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن. وبذلك تغيرت حياة الصحابة تغيرا واضحا جدا. تحولوا من مشركين يعبدون الأحجار إلى موحدين لله تبارك وتعالى يتحسسون من أدنى تشبه بالمشركين. حتى إن عمر رضي الله عنه يذكر أنهم كانوا في الجاهلية يصنعون الصنم من التمر ثم يعبدونه، قال فإذا جعنا أكلناه. ما هذه العقيدة التافهة المهلهلة؟ يعبدون الصنم ثم يأكلونه. لكنه بعد ذلك في الإسلام لما طاف بالبيت واستلم الحجر ماذا قال؟ قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعلم أن الضر والنفع بيد الله. هكذا صار توحيد الصحابة بعد تزكية محمد صلى الله عليه وسلم لهم، هكذا كان الأثر. تغيروا بعد أن كانوا يدفنون إلى المرأة تلك النظرة ويدفنونها وهي حية، يدفن أحدهم ابنته لا عواطف لا قيم، صاروا في قمة الرحمة في قمة الالتزام، وصاروا يعاملون المرأة معاملة إنسانية رفيعة وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا مزقا، كانوا قبائل متناحرة يتعصر بعضهم ضد بعض ويقطع بعضهم الطريق على بعض وينهب بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دماء بعض. جاء الإسلام، جاءت البعثة فأثر بهم النبي عليه الصلاة والسلام وحولهم إلى إخوان. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. خرجوا جميعا على قلب رجل واحد من جزيرة العرب لكي يجهروا دين الله في المشرق والمغرب، فنازلوا دولتي الفرس والروم في وقت واحد وغلبوهما ونشروا دين الله جل وعلا. كان هذا أثرا عن تزكية النبي عليه الصلاة والسلام لهم. كذلك فإنه عليه الصلاة والسلام علمهم الكتاب والحكمة. لقد كانوا أميين لا يحسنون القراءة ولا الكتابة في أكثرهم، فصاروا قمة في العلم. هذا أبو هريرة رضي الله عنه يجلس مع الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة السابعة للهجرة إلى حين وفاته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يحفظ أكثر من 5000 حديث. زوجاته عليه الصلاة والسلام يتحولن إلى معلمات إلى موجهات. هذه عائشة رضي الله عنها تحفظ مئات الأحاديث، وهكذا سائر أصحابه رضوان الله عليه. لقد علمهم الكتاب والحكمة، صاروا في قمة المعلمين للبشرية. انطلقوا شرقا وغربا في نشر دين الله جل وعلا. كان للنبي عليه الصلاة والسلام أثر هائل في الأرض، لأنه تخرج على يديه خير أمة أخرجت للناس، وفي مقدمتها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين جعلهم الله تبارك وتعالى قدوة للبشرية. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا خطاب للأمة كلها وفي مقدمتها هؤلاء الصحابة الذين خوطبوا أول ما خوطبوا بهذا الخطاب. كذلك قال الله جل وعلا في بيان أنهم قدوة للأمة في كل زمان ومكان، قال سبحانه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان له تأثير في السماء. لقد صعد في ليلة الإسراء والمعراج إلى السماء ورحب به في الملأ الأعلى، استقبلته الملائكة واستقبله النبيون بكل حفاوة، ووصل إلى سدرة المنتهى سلمه ربه وفرض عليه الصلوات الخمس، بل إنه التقى بجميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وكان إماما لهم. التقى بهم في البيت المقدس، صلى بهم في تلك الليلة. هذه بعض آثار بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كانت آثارا لا نظير لها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
يعتقد أعداء الإسلام والمسلمين الشاملين والطاعلين في رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سوف يعلنون عن غضبهم لنبي الهدى صلى الله عليه وسلم أياما أو وقتا قصيرا ثم ينسون ذلك، وهذا من ظنهم الخاص. ولا شك أن ما يقول به أولئك ينطلق من عملية ومنهجة ومدروسة، ويدفعهم إلى ذلك كما في كلمة الوزير خوفهم من الإسلام القادم، حيث يعتبرونه البعبع الذي ينافس حضارتهم اليوم، إضافة إلى طبيعتهم المعقدة والتركة التي ورثوها من الحروب الصليبية وطبيعتهم المتعصبة التي ينطلقون منها في عدائهم للإسلام ومدين الإسلام. يأتي السؤال هنا، هل هناك يعني مقترحات عملية يمكن أن يسير عليها المسلمون في نصرة نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي يعلنون أنهم يفدونه بأرواحهم وأموالهم وكل ما يملكون؟ حول هذه النقطة نحب أن وقبلها نقطة مظاهر الجهاد، ثم إذا كان هناك النقاط العملية سيتكلم الشيخ مراد بن أحمد القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما تجرأ أعداء الإسلام من الليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك من كتاب الله عز وجل ومن تشريعات الإسلام إلا عندما هان المسلمون. وسبب الهوان عند المسلمين أنهم أيضا قد تجرأ البعض منهم وظهر منهم الجفاء للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس لحقه صلى الله عليه وسلم النجو عنه ولا نغلو فيه، وإنما من حقه أن نحبه وأن يكون حبنا متواصلا دائما نتقرب به إلى الله تعالى. فقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والمحبة هو الصفاء، صفاء المودة وإيثار المحبوب على كل شيء. والملاحظ على كثير من المسلمين اليوم ممن صار الإسلام في حقه اسما رسما لا اسما، وأيضا مسمى لا مضمون ولا حقيقة، هناك من مظاهر الجفاء التي وجدت المعرج عليها قليلا، حتى نصل إلى بعض المقترحات العملية لكيفية نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. من تلك المظاهر البعد عن هدي عليه الصلاة والسلام والرغبة عن هديه، فإن الكثير من الناس اليوم يبتعدون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فمن رجع عن سنتي فليس مني. من تلك المظاهر ترك التحاكم إلى الشريعة، ترك التحاكم إلى التشريع إلى الشريعة التي قال عليه الصلاة والسلام قبل عودته إلى مدينته في أيام القلائل، قال: لقد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي أبدا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. وهنا البعض يترك التحاكم إلى الشريعة أو يفرق بين الكتاب والسنة، فيقول ويدعي أنه يتحاكم إلى الكتاب ويترك السنة لا يتحاكم إليها. والله قد توعد وأقسم قسما يمينا على أن لا يؤمن ذلك الشخص الذي يترك التحاكم إلى الشريعة مرة، أو يترك إيمانه إن كان يأخذ بعضا ويترك بعضا، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أنسين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، ما أحله أحللناه وما حرمه حرمناه، ألا إني أحل مثل ما يحل الله وأحرم مثل ما يحرم الله. فالتحاكم إلى الكتاب والسنة من غير تفريق بينهما،
ومن كان مفرقا فإنما هو يتحاكم الهوى وليس متحاكما إلى كتاب الله تعالى، لأن في كتاب الله الأمر بالأخذ عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الإمام الشافعي مرة بمسألة فقال فأفتى فيها فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له ما تقول أنت؟ قال أرأيتني في كنيسة أم رأيتني في بيعة أي من معادة اليهود أم رأيت على وصفي زنارا أقول لك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي وما تقول أنت؟ وعندما كان ابن عباس رضي الله عنهما قد تكلم في مسألة فقال بعض الناس اعترضوا عليه وقالوا أقال أبو بكر وعمر؟ قال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول. قال أبو بكر وعمر أخشى أن تنزل عليكم تجارة من السماء. والأصل من أهل الإيمان وهل الإسلام أن يتحكم للشرع وأن يقادوا لذلك طائعين سامعين من غير أي حرج ولا يكون في نفوسنا شيء، ويضرب الصحابة رضي الله عنهم المثل الرائع في هذا الباب كما قال تعالى عنهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن تلك المظاهر الغلو في الدين والتشدد والتنطع وإحداث البشر التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه أيضا حذرا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعد عرضوا علي هذه النواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن تلك المظاهر العيون عند ربه بإهمال مراجعتها ومدارستها وأيضا بإهمال الاحتجاج بها، وقد قال تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم أي وهنا قد بتحديد مع الكان التي تكون بسبيل الاستمرار، وأيضا في رسول الله قال أسوة حسنة أسوة مطلقة في كل شيء لنبي عليه الصلاة والسلام لمن كان يريد وجه الله وكان يريد ثواب الإنسان الآخرة فعليه أن يفعل ذلك، وأيضا إذا أراد أن يكون النجاة من الله كثيرا والذاكرات. وعجبا بعض عن سيرته عليه الصلاة والسلام إلى سيرة شخصيات كافرة أو فاجرة أو فلسفية يأخذ عنها السيرة، وهذا من الجفاف الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن العزول عن سيرته هو العزول عن منهاجه التعامل بما بيننا رفقا وحكمة وتواضعا، وأيضا العدم الأخذ عن سيرته في السجن والحرب في الدول والتغيير وكذلك في إرسال قواعد الإسلام. ومن تلك مظاهر الجفاء الطعن في سنته من بعض من يلتزم بعض اخواننا هنا في اليمن، ويعني قد وصل به الحال الى انه يتجاوز الحدود الى قدر كبير ويزعم انه باحث وانه يدقق في المسائل وانه بعد بحث وتحري وصل الى امر مفاده ان السنه عباره عن تاريخ وليست تشريعا. وصل إلى هذه الحقيقة أسأل الله أن يغفره من الأرض. هذا وأمثاله من الجهاد، والأجل ينبغي على الجهاد المعنية والمطالب بهذا أن يغفر على أمثال هؤلاء الذين يكتبون في بعض الصفر الصفراء ويريد أن يسمها ويفعل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من مظاهر الجفاء تبدو تعظيم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيم الحديث. إن الذي ينظر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع حديثا واحد ولا يعش عنه ويسمعه بهيبة وإجلال ويسمعه وهو يمتلئ قلبه حبا وإيمانا، هذا معظم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محبا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، بعد أن مات صلى الله عليه وسلم لا نرفع صوتنا فوق صوت حديث عندما يندى علينا وعندما ينطق به. وهذا ما كان أهل العلم يتمثلونه في حياتهم وفي هديهم. كان الإمام عبد الرحمن البغدادي إذا جلس في مجلس الحديث لا يتحدث إلا وهو منصب خاشع، وعندما يتحدث أحد الناس في مجلسه أو يجلس في مجلس الحديث كان يلبس معين ويخرج من المجلس ويغضب أشد الغضب لأنه يعتمد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان الإمام مالك إذا أراد الجلوس في الحديث لبس أجمل الثياب وتطيب، وكان في مجلسه كأن على رؤوسهم الطيب. كل هذه الأمثلة تدل على الاحترام والعشرة والتقدير والإجلال، بل أن بعض السلف كان يستمع الحديث بكى لأنه يذكر هجرة للنبي صلى الله عليه وسلم. لمظاهر الجفاء ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال ربي من أنصر امرئ ذكرت عنده فلن يصلي علي، وفي رواية البخيل من ذكرت عنده فلن يصلي علي. وكان أبو الدرداء يقول يا رسول الله إني مفطر من الصلاة عليك فكم أصلي عليك؟ أي بالليل أدعو لك؟ قال أكون في الليل أكون في الدعاء؟ قال ما شئت ولو شئت فزدت. فقال أنوش يا رسول الله؟ قال شئت فزدت. وقال يا رسول الله اجعل لك كل شيء؟ قال شئت فزدت. قال اجعل لك صلاتي كلها، أي أنني في الليلة كلها عندما جلس في الدعاء لا يدعو إلا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، واكتفى بهذا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا يغفر ذنبه يبقى همه ويغفر ذنبه. من أراد أن يكفيه الله الهم ومن أراد أن يغفر الله ذنبه فليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرة. هذه بعض مظاهر الجفاء ولا أدعي الاستقصاء فيها، وأحاول أن أعرض قليلا على مقترحات عملية للأسرة. الحقيقة أن أعداء الإنسان عندما يكون مثل هذه التصرفات وهذه الإساءة هي لم تكن هذه الإساءة الأخيرة. فضلهم وتيسيرهم أنهم يريدون من وراء الإساءة أن تكون سكينة أو أن نرحل من الأرض. وقال الذين كفروا للمسلمين أن تخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قضية عندهم هكذا دائما، وانتم لو تذكرون كما كفروا فتذكرون سواء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وهم دائمون في الحرب معنا. وهذا نوع من الحرب، نوع من الحرب والمنازلة مع الإسلام والمسلمين في الإساءات، وخاصة إلى رموز الإسلام. وأعظم رمز لنا هو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا رمز أعظم عندنا في الأرض من البشر مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الأنبياء إلا تحت لوائه، وما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما علماء الإسلام إلا كبر الله، وهو أعظم رمز. فلذلك هم يحبون أن يهينوا كرامتنا عندما يفعلون مثل هذه التصرفات. ولكننا أمام ابتلاء عظيم وامتحان أعظم ينبغي أن نكون على قدر المسؤولية، لنعلم أولا أن ما يجري لرسول صلى الله عليه وسلم هو ابتلاء من الله تعالى له، ابتلاء له ويرفع الله درجاته بذلك. وهذا والله كافيه لهؤلاء إنك بنات المستهزئين، إن شانئك هو الأكثر. جعل الله سنة الدولية الماضية أن كل مستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل شان لله، وكل نقول الله أن الله يغفره من الأرض ولا يبقي له ذكرا، بل دائما لا ينسوا إلا بالسوء والمهانة. وأيضا ولكن الله يبتلينا بذلك، ذلك ولو إن شاء الله لم تصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم بها. الله يبتلينا ويبتليهم، يبتليهم لأنهم يتمادون في الطغيان حتى يدخل هلاكهم، ويبتلينا نحن هل نحن على قدر المسؤولية في الانتصار أو لا. فلنعلم إذا أننا في مرحلة ابتلاء، وينبغي أن نستعد لهذا الامتحان بما يرضي الله تعالى، ينبغي أن نستعد له بما يرضي الله تعالى. وكأن كل أخ وكل أخت تقف بين يدي الله والله سائلها: ماذا فعلت لنصرة الإسلام ولنصرة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم؟ ولا تنسى أن تريد الجواب من الآن بالعمل وبالجد والمثابرة، حتى إذا فعلنا ذلك وأرسلنا عند الله كان ذلك لنا نجاة عند الله تعالى. وما لم نفعل أو قصرنا أو أهملنا أو تهاونا أو جعلنا كأن الأمر لا يعنينا، فإن هذا سيجعل الأعداء يتمادون أكثر في الاعتداء علينا ويهانة مقدساتنا. أما الأمر الآخر أن يكون الانتصار بداية من أنفسنا، لأن هذا هو أول واجب الانتصار، أن ننتصر لأنفسنا لأهل الإسلام ولنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، ننتصر للدنيا بأن نقيمه في أنفسنا، ننتصر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحاكم إليها، ونقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الانتصار لا يكون إلا بتعلم الإسلام، وإلا بالتزام به اعتقادا وقولا وسلوكا. وهذا من أقل الواجبات التي ينبغي أن يقوم بها الإنسان. وأما الأمر الثالث، استخدام وسيلة البيان وسنة البيان التي يملكها. لماذا تخرج عن سنتنا؟ لماذا تعجز أن تتكلم؟ لماذا إلى هذا الحد دائما يبين الأفضل يبين في كل مكان؟ أخواتي من الحاضرات مدرسات، من أخواتي في المدرسة في الجامعة، من أخواتي من هنا أبطال كيوت، من أخواتي من هنا في أي مرفق من المرافق، تستطيع أن تبين ما هو خط القدح للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو حق الدفاع في النبي صلى الله عليه وسلم، وتستشهد بفتاوى علماء المسلمين في هذا الباب، لأن هناك من أبناء من يدعي الإسلام يفتح بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من البيان، وكلما استطعنا أن نبين وأن نتكلم ولا نسكت كان ذلك من انتصار به عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع العمل على التعديل بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. هم جهلوا النبي عليه الصلاة والسلام وجهلوا هديه، هذا إذا أحسن من مضل من اليهود والنصارى، وإن كانوا يعرفون من هو رسول الله فإنهم يريدون أن يطعنوا فيه كرها وبغضا وحسدا ورغية. فإذا نحن في المقابل نعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعرف بشخصه ونعرف بأخلاقه وفي سيرته وبهديه، وننشر ذلك على أوسع نطاق، وخاصة في الفئات المثقفة المبتدئة وفي الجامعات، وأيضا من الفنون العملية إظهار فتاوى العلماء حول النصرة والكتابة عن ذلك في كل وسيلة، ومن النظام العملية المقاطعة الاقتصادية للمنتجات من أي بلد ثاني، سواء كان في الدنمارك أو الآن صارت في طريق هولندا أو غيرها من البلاد التي تريد أن تتجرع. هم يعبدون الدولار ويهمهم المال، وهو نحن أمة مستوردة لنا بقرارنا لا نستطيع أن نصدر لهم، ليس عندنا إلا أن نستورد منهم، إذا فلنرتب أمورهم بتدمير اقتصادهم بمقاطعتهم، ونرضي الله لأنفسنا خيرا، وإن علم الله صدقنا وإخلاصنا في النصرة انتصر للإسلام سبحانه وتعالى وانتصر لنبيه، لا ندعي أنهم وراء البحار لا نستطيع أن تطالنا أيديهم، إننا نستطيع أن تطالنا أيديهم أن نطالهم إذا كنا نقاطع، فإن نذكر الأخت التي تريد أن تشتري شيئا أو تخرج مع ولية أو زوجها أن تقف وقفة عندما تشتري منتجات بلد يسيئون من النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي ان تقف وقفه، وقفه التحدي، وقفه النصره، لان الامر ليس بمساله التلاعب او مساله الشرع ولا الشرع، واياما ان نتعي انفسنا الضروره والحاجه واننا لا نجد منتجات بديله، ان استغنى عن اجسامهم، ان استغنى عن اجسامهم، ماذا ستظنون ان يكون يوما ان نشرب لبنا او ان ناكل جوزا، ماذا تريدون ان كل ذلك؟ ان الانتصار الحقيقي ان يكون على قدر المسؤوليه وان نبلغ نورهم وان ندمر اقتصادهم، وفعلا هم يتاثرون بذلك حتى يرتدعوا عن هذه النداءات ويوقفوا الى هذه التصرفات المفسده. واخيرا تابعا التعامل مع النصره بشكل دائم ومستمر وفاعل، ولا يخبو لا يخبو النصره ان يمر علينا اسبوعا او اسبوعين او شهرا او شهرين ثم نتساهل او نتوانى أو نعود نعيش وراء التواريخ والتهاليل وكأن شيئا لم يكن، لنعلم أن الأعداء ينكرون مكر الليل والنهار، وأنهم تتفتق أذهانهم كل يوم وسيلة من وسائل الإساءة إلى الإسلام والطعن فيه والعبث في مدرساته، هم كل يوم يفكرون بوسائل جديدة، وينبغي علينا أن نكون مناسبين لهم، لأننا هذا نوع من الجهاد وايضا نوع من الانتصار لهذا الدين، وان ينصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم واكثر من هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
الشيخ محمد، الواجب الشرعي الذي يناط بكل مسلم، هل هو بهذه السنه فيه العالم والحاكم والداعيه والرجل والمراه؟ أحب أن نسلط الضوء على موضوع واجب المرأة بصورة خاصة، لأن الجمهور من الأخوات الفاضلات، وما هو يعني الشيء الذي يمكن أن تقوم به المرأة، خصوصا ونحن نشهد في الآونة الأخيرة يعني موجات وتحديات يعني تستهدف المرأة وتريد إبعادها عن دينها وعن نبيها عليه الصلاة والسلام، إذا ما هو الواجب الشرعي فيما ذكر وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الواجب لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام يقع على عاتق الأمة كلها بشكل عام، هو كل قطاع من قطاعات الأمة عليه واجبه الخاص. العلماء على سبيل المثال هم في المقدمة لأنهم ورثة النبي عليه الصلاة والسلام، يجب عليهم الفتوى والبيان. لقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا كاملا لأن رجلا في عهده شتم النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر في هذا الكتاب أقوال العلماء في هذه الجريمة وبين ما هو الراجح عنده. هكذا صنع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونحن ننتظر من علمائنا في هذا الزمان أن يفعلوا ذلك، أن يبينوا حكم الله جل وعلا في هذه الجريمة. هذه الجريمة تكررت قبل نحو سنتين، أسيء إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم يكن الموقف موقفا رادعا، بدليل أن الإساءة عادت الآن من جديد وبصورة أوسع ومن دول أكثر. انضم إلى الدنمارك ألمانيا، لأن وزير الداخلية الألماني قال بأنه يريد لو تنشر الإساءات في جميع الصحف الأوروبية. كذلك فإن هنالك في هولندا من يسيء الآن إلى القرآن، إلى كتاب الله جل وعلا، فهذا يدل على أن هنالك تقصيرا من جهتنا. وفي مقدمة من قصر العلماء، لأنهم لو وقفوا الموقف المطلوب في جميع أنحاء العالم الإسلامي لكان هذا الموقف راجعا لهؤلاء المسيئين. العلماء لا بد أن يبينوا حكم الله في هذا الموضوع وأن يفتوا بذلك. وقد أفتى العلماء كما نعلم بالمقاطعة، وركزوا على المقاطعة بالسلع والبضائع والماديات. نقول كما أصدروا فتوى في هذا الأمر، وكانت فتوى واسعة ومنتشرة، نقول لهم يجب أن تتناول فتواكم أيضا ما نمد به هؤلاء المسيئين من جهتنا. لا يكفي أن نقاطعهم في أن لا نأخذ بضائعهم وسلعهم، بل كذلك لا بد أن نمنع عنهم بضائعنا وسلعنا، لا سيما وبضائعنا استراتيجية، سلعنا استراتيجية في مقدمتها النفط. لماذا لا يفتي العلماء بحرمة بيع النفط، بحرمة تدفق الأموال، أموال الاستثمار إلى هذه البلدان؟ إن النفط هو شريان الحياة، فننتظر من علمائنا فتوى في هذا الباب، وأن تكون قوية وأن تكون مدوية. كذلك بجانب هذه الفتوى في المقاطعة المادية، نريد فتوى أخرى واسعة الانتشار حول الأفكار. إن هؤلاء الغربيين يصدرون لنا الأفكار منذ عشرات السنين، ونحن في ديار المسلمين نستقبل هذه الأفكار ونقلد هؤلاء الغربيين رغم ضلالهم، رغم أننا في كل ركعة نقرأ قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولكن أفكارهم سائدة سارية فيما بيننا، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام في قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، كما في الحديث المتفق عليه. فنريد من العلماء أن تكون هنالك فتوى بمنع استيراد الأفكار، لأننا أغنياء، نحن نصدر، نحن دعاء، نبلغ العالمين ما عندنا من الهدى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. النبي عليه الصلاة والسلام داعية إلى الله وكذلك أتباعه، فنحن نصدر لا نستورد. إن استيرادنا الكثير منهم في عالم الأفكار أغراهم بأننا قد ضعفنا في تمسكنا بديننا، وهذا الضعف أغراهم مرة أخرى في أن يسيئوا إلى نبينا وإلى قرآننا وإلى ديننا. لو كانوا يعلمون أننا أقوياء وأننا نصدر ولا نستورد، فإنهم لن يتجرؤوا على مثل هذه الإساءات. فنحن عندما نسمع من العلماء الفتوى بالمقاطعة في جانب الماديات نريد أن نسمع منهم فتوى واضحة جلية مدوية في منع استيراد الأفكار. أيضا الدعاة إلى الله هم الرديف للعلماء، هم يتلقون من العلماء، هم ينفذون ما يأتيهم من علم من جهة العلماء، يخطبون ويحاضرون ويرشدون وينتشرون في المساجد وفي مراكز التوجيه في الأرياف وفي المدن. فعليهم كذلك أن يسندوا العلماء في هذا الباب وأن يتعاونوا معهم. أما بالنسبة للحكام فإن واجب الحكام عظيم، وصار عدد المسلمين عدد دول المسلمين 57 دولة، كل دولة لها مقوماتها، لها إمكاناتها، لها جيوشها، لها اقتصادها، لها وسائل إعلامها، لها شعبها. هذه الدول ننتظر من حكامها أن يكون لهم موقف يليق بموقع هؤلاء الحكام في نصرة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. لو أنه أسيء إلى حاكم من هؤلاء الحكام أو إلى نظام بأن سب في وسائل إعلام هؤلاء المسيئين، ماذا سيصنع الحاكم أو ماذا سيصنع النظام؟ أقل ما سيفعله هو قطع العلاقات. أفتى العلماء بعدم شراء بضائع هذه الدول التي حصلت فيها الإساءة، لكن هذه البضائع ستتدفق علينا لأنه لا يوجد حظر رسمي من الحكام لهذه البضائع. فنريد من الحكام بدلا من أن يظل الناس يجتهدون هل هذه البضاعة دنماركية أو ليست دنماركية، نريد من الحكام أن يمنعوا الاستيراد أصلا. فهذا القرار سهل وبأيديهم، وما نظن إلا أنهم سيفعلون ذلك لو أوصي إلى أشخاصهم. فشخص نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أعظم وأشرف وأعلى، فنريد منهم أن يحضروا الاستيراد من هذه الدول التي حصلت فيها الإساءة، وأن يحضروا كذلك التصدير إليهم، تصدير النفط وتصدير الأموال للاستثمار وتصدير المواد الخام. نريد منهم كذلك أن يمنعوا المراكز الثقافية لهذه الدول والأفكار التي تصل إلينا منها، وأن يمنعوا المنظمات التي لهذه الدول في ديارنا. هذا هو الذي ننتظر منهم. كذلك فإننا نسمع بعضهم يتكلم عن سعيه لاستصدار قانون دولي يحرم الإساءة إلى الأديان، نقول هذا خروج عن الموضوع. فالإساءة بالحقيقة إنما حصلت لنبينا عليه الصلاة والسلام، وما دخلنا في الأديان الأخرى، لا سيما والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ثم إن ديننا فيه كل المقدسات الصحيحة، ديننا يجعل الإيمان بالرسل ركنا من أركان الإيمان، فجميع الرسل مقدسون عندنا. ديننا يجعل الإيمان بالكتب ركنا من أركان الإيمان، فالكتب السماوية عندنا مقدسة. فإذا سعى حكامنا لمنع الإساءة إلى الإسلام وإلى مقدسات الإسلام فقد منعوا الإساءة بذلك إلى جميع المقدسات الصحيحة. هؤلاء اليهود استطاعوا أن يستخرجوا من العالم اعترافا بأن المحرقة التي يزعمون أنها حصلت لهم عند هتلر أنها هي الحق والصواب، وفي الدول الأوروبية يحاكم كل من ينكرها. إذا كان اليهود قد وصلوا إلى ذلك وهم شرذمة قليلة في هذا العالم، ونحن مليار ونصف ولنا 57 دولة، أفلا يستطيع حكامنا أن يستخرجوا قانونا يمنع الإساءة إلى الإسلام، وبذلك نمنع الإساءة إلى جميع المقدسات الصحيحة؟ لا نريد منهم أن يحيدوا عن الموضوع، أن يتكلموا على الأديان، فالإساءة إنما هي إلى نبينا وإلى المقدسات الصحيحة. أما الإعلام فالإعلام المقروء والمرئي والمسموع لا زال بعيدا عن المعركة. هنالك قنوات بعضها تخصص للرياضة، بعضها تخصص للأغاني، بعضها تخصص لأمور تافهة، بعضها تخصص للمعاصي الكبيرة والعياذ بالله. لم يستيقظ الإعلام بعد لكي ينشر فضائل وشمائل محمد صلى الله عليه وسلم ولكي ينشر دين الله في العالمين. نحن ننتظر من الإعلام أن ينشر دين الإسلام وشمائل نبي الإسلام، ليس باللغة العربية فحسب وإنما بجميع اللغات. ننتظر قنوات فضائية في ذلك، وننتظر مواقع في الإنترنت، وننتظر صحفا وكتبا، والأمة الإسلامية عندها إمكانات هائلة ولكنها توظف ذلك في غير الطريق الصحيح. أما المرأة فالمرأة شقيقة الرجل، والذي يجب على الرجل والذي يجب على المرأة ولكن في إطارها مع بنات جنسها. إن على المرأة أن تنشر فتاوى العلماء وأن تقوم بالدعوة إلى الله في مجالها، بأن تصلح أبناءها، بأن تربي أولادها على حب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى التعريف به. لا بد من التعريف، تعريف الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أبنائنا وبناتنا، والمرأة لها دور كبير في ذلك لأن مملكتها هي البيت، وفي البيت تستطيع أن تصنع الولد وتصنع البنت. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ثم إن المرأة في مراكز التوجيه للنساء لها دور كذلك، فعليها أن تقوم بدورها هذا وأن تبذل جهدها وأن تنصر نبيها عليه الصلاة والسلام، وعليها أن تواجه المنظمات. هناك منظمات في صفوف النساء، بعضها منظمات تنصيرية، بعضها منظمات علمانية، بعضها منظمات لا أخلاقية تريد أن تخلط النساء بالرجال، تدعو للمرأة حقوقا وهمية، تريد من المرأة أن تدافع عن هذه الحقوق وهي في الحقيقة ليست حقوقا، وإنما القصد هو إخراج المرأة لكي تختلط بالرجال. على المرأة أن تقف في وجه هذه الدعوات، على المرأة أن تبتعد عن التبرج، أن تلتزم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا كله نصرة لمحمد عليه الصلاة والسلام. عليها أن تعمل على تحكيم هدي محمد عليه الصلاة والسلام في كل صغير وكبير، لأن الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذه المؤسسة، مؤسسة الفتاة، واحدة من المؤسسات التي نرجو من الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها. إن أمامها ميدانا واسعا في النشاط، وعلى سائر النساء أن يتعاوننا مع هذه المؤسسة وأمثالها، وأن يبذلن من جهودهن وأموالهن ووجاهتهن في عالم النساء ما يدعمن به في هذا الاتجاه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
في ختام هذا اللقاء المبارك لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر بعد ذكر الله تبارك وتعالى لأصحاب الفضيلة العلماء المشايخ الشيخ محمود الهكام وزير الأوقاف الشيخ محمد الصادق والشيخ مراد القدسي، شكر الله سعيهم ونفع الله بكلماتهم. كذلك الشكر لمؤسسة الفتاة التي عنيت بجانب المرأة ونظمت هذا اللقاء سواء كانوا من الدكتور أو من الناس. الشكر كذلك لكل من ساهم ودعم، وشكر لإدارة المستشفى السعودي الإمامي الذين هيئوا هذا المكان لإقامة هذه الفعالية. والشكر موصول أخيرا للأخوات الفاضلات اللائي تجشن الشعار للوصول إلى هذا المكان بفائدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودهن وأن ينفع للجميع، وصلى الله وسلم وأكثر على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وإدارة المهرجان يطلبون من الأخوات أن يبقين في هذا المكان لينبقي فترة التكريم، وصلى الله وسلم وآله وصحبه أجمعين.